السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى معنا ثلاثة أقمار، يستطيع الواحد منهم بتوفيق من الله تبارك وتعالى أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل عظيم، فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتعرف على أبنائنا من خلال هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول المتألق دائما أبدا، يؤثر ويتأثر، ربنا يبارك فيه يا رب ويرفع قدره، الابن علي دوالي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا علي.
يا مرحبا بك يا مشي،
ومنور يا عسل.
نورك الله يا
مشي. ما شاء الله، أنت أزهري يا علي؟
الحمد لله.
سنة كام؟
تاني أعدادي أزهر إن شاء الله.
ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب.
الله يكرم
ويجعله إن شاء الله من الأئمة والدعاة الصادقين الربانيين ليدل الناس على الحق بحق، إنه ولي ذلك ومولاه. كذا جميع أبنائنا خطباء المستقبل إن شاء الله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل وهو لأول مرة من خلال هذا البرنامج إن شاء الله، الابن إيهاب محمد. نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا إيهاب.
الله يخليك فضيلة الشيخ،
ومنور يا حبيبي.
تنورك إن شاء الله.
قل لي يا إيهاب، أنت في سنة كام؟
دي رايح تانية كلية إن شاء الله.
كلية إيه؟
أصول الدين والدعوة والمنصورة.
ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى إنه يوفقه ويثبته ويشرح صدره ويعينه ويجعله إن شاء الله من الدعاة الربانيين. آمين آمين يا رب العالمين. أما النموذج الثالث، وده ما شاء الله مش عايز تعريف، ابننا أحمد صابر له يعني ميزة يعني بغير أبنائنا كلهم، فضل الله تبارك وتعالى، لكن كلهم معزتهم واحدة وكل واحد له مذاق وله طعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ميزة أحمد إنه بيشد المستمع بكلمات بسيطة جدا ورقيقة قوي قوي وبتوصل على طول. نرحب بأحمد صابر. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد.
أهلا بك شيخ،
ومنور يا عسل.
الله يكرمك.
أنت في سنة كام؟
في الصف الثاني، تخصص القراءة.
الصف الثاني
تخصص القراءة.
القراءات ما شاء الله ما شاء الله، برضو يحفظ القرآن كاملا ما شاء الله، ومرتل ومجود وأسلوبه كويس وصوته نادي إن شاء الله. ولو في وقت يعني إن شاء الله في البرنامج هنسمع منه كل شيء، لكن أنا عن عمد سبته للمرحلة الثالثة عشان الوقت بيبقى ضيق، فيعني ندي فرصة لغيره إن شاء الله. أنت زعلان يا أحمد؟
ماشي.
طب ماشي، ربنا يبارك فيهم يا رب جميعا، ويبارك فيكم إن شاء الله، ويبارك في جميع مشاهدي قناة الرحمة بأمر الله جل وعلا. تعالوا بنا سريعا نكمل لو فاكرين حضراتكم الهجمة الشرسة من العلمنة على الإسلام. تذكرون؟ ابننا علي دوالي يوضح الكلام ده بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا علي.
الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال عبده، في سره وجهره، يسمع صريف القلم عند خط سطره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقرب مسؤول وأعظم مأمول، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أتم البرية خيرا وفضلا، وأطيبهم فرعا وأصلا، وأعلاهم منزلة وذكرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الذين أعلى الله بهم كلمته، وعلى من أقام على سننهم وسار على سبيلهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته، واحمدوه على آلائه، واسألوه المزيد من نعمائه، واصبروا على مر قدره وقضائه، وحاذروا أن تزل بكم قدم، ومن هدم دينه كان لمجده أهدم. أما بعد، أحبتي في الله، كنت قد وعدت حضراتكم في الأسبوع الماضي أننا سنكمل الحديث عن الهجمة المعلنة على الإسلام، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن الهجمة المعلنة من أهل النفاق والعلمنة على الحجاب. يا من تدعون لمليونية خلع الحجاب، الحجاب عبادة، الحجاب عبادة من أعظم العبادات، وفريضة من أهم الفرائض، لأن الله تعالى أمر به في كتابه ونهى عن ضده وهو التبرج، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ونهى عن ضده، وأجمع العلماء قديما وحديثا على وجوبه، لم يشذ عن ذلك منهم أحد. ولو لم يكن الحجاب مأمورا به في الكتاب والسنة لكان من المكارم والفضائل التي تمدح المرأة بالتزامها والمحافظة عليها، فكيف وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع؟ أدلة الحجاب من الكتاب والسنة، وفي هذه الأدلة برهان ساطع على وجوب الحجاب، وإفحام واضح لمن زعم أنه عادة موروثة أو أنه خاص بعصور الإسلام الأولى. أولا، أدلة الحجاب من القرآن. الدليل الأول قوله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، إلى قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الدليل الثاني قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. الدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثانيا، أدلة الحجاب من السنة. في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله احجب نساءك. قالت عائشة: فأنزل الله آية الحجاب. وفيهما أيضا قال عمر: يا رسول الله، لو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. الدليل الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح: أدلة ستر الوجه من الكتاب والسنة. أولا قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال العلامة ابن عثيمين: فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها. ثانيا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ثالثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الكفازين. رواه البخاري. وتفسير ذلك الحديث قال القاضي أبو بكر بن العربي: قوله في حديث ابن عمر لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترغي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. يا من تدعون لمليونية خلع الحجاب، جهل أم عناد؟ إليكم يا من تزعمون أن حجاب المسلمة لا يناسب هذا العصر، إليكم يا من تدعون أن تغطية الوجه من العادات العثمانية، إليكم يا من تريدون إخراج المرأة من بيتها واختلاطها بالرجال في كل مكان. هذه آيات القرآن أمامكم فاقرؤوها، وهذه أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فادرسوها، وهذا فهم أئمة الإسلام من السلف والخلف، يدل على وجوب الحجاب وستر الوجه فاعقلوه. فإن كنتم جهلتم هذه الآيات والأحاديث في الماضي فها هي أمامكم، ونحن ننتظر منكم الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الباطل، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة والإصرار على الباطل شر ورذيلة. أما إذا كنتم من الصنف الذي وصفه الله تعالى بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإنكم لن تنقادوا للحق ولن ترجعوا إلى الصواب، وإن سردنا لكم عشرات بل مئات الآيات والأحاديث، لأنكم بكل بساطة لا تؤمنون بكون الإسلام منهج حياة وبكون القرآن صالحا لكل زمان ومكان. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحجاب والمدنية، يرى دعاة المدنية أن الحجاب مظهر من مظاهر التخلف، وأنه يمنع المرأة من الإبداع والرقي، وهو عندهم من أكبر العقبات التي تحول بين المرأة وبين المشاركة في مسيرة الحضارة والمدنية وفي عملية البناء التي تخوضها الدول النامية للوصول إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة من رقي وتمدد. ونقول لهؤلاء: ما علاقة الحجاب بالتقدم الحضاري والتكنولوجي؟ هل من شروط الحضارة والمدنية أن تخلع المرأة ملابسها وتتعرى أمام الرجال؟ هل من شروط الحضارة والمدنية أن تكون المرأة جسدا بلا روح ولا حياء ولا ضمير؟ هل الحجاب هو السبب في عجزنا عن صناعة السيارات والطائرات والدبابات والمصانع والأجهزة الكهربائية بشتى أنواعها؟ يا فتاة الإسلام، يا أمي، يا أختي، يا خالتي، يا عمتي، يا جارتي، يا كل فتاة على وجه الأرض، إن الحجاب أعظم معين للمرأة للمحافظة على عفتها وحيائها، وهو يصونها عن أعين السوء ونظرات الفحشاء. وقد أقر بذلك الذين ذاقوا مرارة التبرج والانحلال واكتووا بنار الفجور والاختلاط، والحق ما شهدت به الأعداء. تقول الصحفية الأمريكية هيلي سيان ستاسنبري بعد أن أمضت في إحدى العواصم العربية عدة أسابيع ثم عادت إلى بلادها، تقول: إن المجتمع العربي كامن وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشاب في حدود المعقول. وهذا المجتمع، تقصد المجتمع العربي، يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكي، فعندكم أخلاق موروثة تحتم احترام المرأة وتحتم احترام الأب والأم، وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية التي تهدم اليوم المجتمعات والأسر في أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا. هذه امرأة أمريكية تدعو إلى الحجاب بعد أن رأت التمزق الأسري والانحلال الخلقي يعصف بمجتمعها. أمريكية توصينا بالتمسك بأخلاقنا الإسلامية الجميلة وعاداتنا الحسنة، وهذا الزنديق يطالب بمليونية خلع الحجاب. حسبي الله ونعم الوكيل. أمريكية تحذرنا من مغبة الاختلاط والإباحية التي أدت إلى فساد المجتمعات في أوروبا وأمريكا. فأبشري يا فتاة الإسلام، وقري بحجابك عينا، وقري بحجابك عينا، واعلمي واعلمي أن المستقبل لهذا الدين، وأن العاقبة للمتقين، ولو كره الكارهون، ولو كره الكافرون، ولو كره العلمانيون. أيها المسلمون، لن يكون للباطل نماء ولا لأهل الزيغ بقاء ما دمنا للحق دعاء وللعالم هدى والخير بناء، متى كنا آمرين بالمعروف صدقا ناهين عن المنكر حقا. فإن الباطل إلى اندحاط، وأهله إلى انحدار، والحق إلى ظهور وانتشار. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلمون، الثبات الثبات أمام ملتطم العاديات ومستنقع المتغيرات. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. أخرجه أبو داود وابن ماجه. فحثوا المطية وأرخوا من أزمتها، وانزعوا إلى دار لا ينصرم نعيمها ولا يحيل مقيمها، واستمسكوا بدينكم وعضوا عليه بنواجذكم، وانقادوا لحكمه واخضعوا لإرشاده، تسلموا من الفتن وتنجوا من المحن، وتعيشوا سعداء وتموتوا لدينكم أوفياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك علي، ما شاء الله، أحسنت يا بني، ربنا يحفظك ويرفع قدرك وينبتك نباتا حسنا، ويجعلك يا رب ذخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. مشاهدينا الأكارم، نطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. مشاهدي قناة الرحمة الفضائية المباركة، من خلال برنامج خطباء المستقبل بتصر العين وتسعد والله القلوب والنفوس. بماذا؟ بأبنائها الصغار، دعاة المستقبل، خطباء المستقبل. يستطيع الواحد منهم، وده فضل الله تبارك وتعالى على عباده وعلى خطباء المستقبل بالذات، انه يرتقي المنبر ويقف بين ايدي الناس، وليس المنبر فقط، ممكن في حفل كبير، ممكن في اجتماع واسع، ليتحدث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح، ويحفظون القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. مش ده فضل بالله عليكم؟ فضل كبير واسع، ده ينبغي على كل مسلم ربنا حمله هذه الأمانة أو إعطاه هذا العلم أن يخر ساجدا أو يسجد على الأقل كل يوم سجدة شكر، وقول: يا رب فضلك علي واسع، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، نعمة كبيرة كفى بها من نعمة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم مشاهدي قناة الرحمة في أبنائكم وبناتكم وفي كل شيء، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، وهذه لأول مرة الابن إيهاب محمد يحدثنا عن ماذا بعد رمضان، لأننا ذقنا طعم الصلاة وتلاوة القرآن والقيام وذكر مطلق وتسبيح وتضرع إلى الله ودعاء وبكاء، حاجات كتير. فيا ترى من مقبول ومن المحروم، ومين اللي ربنا هيثبته، ومين اللي ربنا ما تقبلش منه؟ أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا أبدا ثواب الصيام والقيام والذكر والقرآن والتضرع والدعاء، إنه ولي ذلك ومولاه. استطيع إن شاء الله يا إيهاب؟
إن شاء الله.
تفضل يا حبيب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولد، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الغفور الوهاب، الحمد لله كاشف الغم، مزيل الشدائد، مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ماذا بعد رمضان؟ حيث أن الله عز وجل قد جعل الهدف من الصيام هو التقوى، فقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فإذا اتقى العبد ربه فإنه يستمر على الطاعة والعبادة لله عز وجل، لأن شهر رمضان هو مدرسة يتدرب فيها المسلم على العبادة والطاعة والصبر لله عز وجل. فإذا انتهى شهر رمضان فلا يجب عليه أن يكون مثلما كان قبل رمضان، وإلا فما حصل التقوى الهدف الأساسي من شهر رمضان، فيجب عليه أن يستمر على الطاعة لله عز وجل. فالكثير من الناس مثلا امتنع عن التدخين طوال شهر رمضان أو أغلب الشهر لأنه كان يصوم ساعات عديدة، فيجب عليه الإقلاع تقربا لله عز وجل. والكثير من الناس امتنع عن ذكر الغيبة والنميمة، فيجب عليه أن يستمر على ذلك وأن يذكر الله عز وجل كثيرا، وأن يستمر على طاعته، وأن يعلم أنه كما يذكر عيوب الناس فسوف يذكرون عيوبه. إذا شئت أن يحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك سيون، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وقل يا عين للناس أعين. فيجب عليك أن تستمر على الطاعة والعبادة لله عز وجل. ويجب عليك أخ الإسلام أن تستغفر الله عز وجل في هذه الأيام كما كنت تستغفر الله عز وجل في رمضان، لكي تكون عبدا تقيا خاشعا نقيا لله عز وجل، أن تكون خالي القلب طاهر النفس إلى الله عز وجل، فتدعو الله أن يغفر لك فيغفر لك كما واستغفر الله كما هداكم أو كما قال الله عز وجل. وأن الدعاء في هذه الحالة كما ذكر الله عز وجل بعد آيات الصيام قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أن الله عز وجل تطلب منه الدعاء والاستغفار في كل وقت، والكثير من الناس يعتقدون أن العبد لا يطلب الاستغفار من الله عز وجل إلا بعد الذنب، بل يجب العبد أن يطلب الاستغفار من الله في كل وقت، بل وأفضله كما قال العلماء بعد الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وهذا هو النبي المعصوم، فما بالك بنا نحن. فيجب علينا أن نستغفر الله عز وجل وأن نطلب منه الرحمة وأن ندعوه أن يتقبل منا الصيام والقيام. ويجب عليك أخ الإسلام أن تعلم أن رب رمضان هو رب شوال، هو رب الشهور كلها. فالكثير من الناس إلا من رحم الله ينسى أو يتناسى أن رب رمضان هو رب شوال. فيجب عليك العبادة لله عز وجل والصيام والزكاة والقيام وقراءة القرآن في كل الشهور كما كنت تفعل في شهر رمضان، لأن رب رمضان هو رب الشهور كلها. فإن كنت تعبد رب رمضان فهو رب الشهور كلها، فيجب عليك أن تستمر على ما كنت تفعله في شهر رمضان. والكثير من الناس عندما في آخر يوم من رمضان يفرح أنه سوف يعود إلى الذنوب مرة أخرى والمعاصي، ولا يفرح أنه قد من الله عز وجل عليه أنه قضى شهر رمضان وبلغه الله عز وجل هذا الشهر الكريم، الفرصة العظيمة الذي أعطاه الله عز وجل لهذه الأمة. وصدق القائل: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، أي إنه بمجرد انتهاء شهر رمضان أعد الخمر وجهز وعاد للذنوب والمعاصي مرة أخرى، وكأنه لم يذق حلاوة الإيمان وحلاوة الصيام في هذا الشهر. فيجب علينا أخ الإسلام أن نتقرب من الله عز وجل وأن نطلب منه الرحمة والمغفرة، وأن ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن ننزل من على رصيف الطاعة إلى طريق الطاعة الصح، وأن نتبع أوامر الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخ الإسلام، عندما تقرأ قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم انظر وتدبر في هذه الآية أن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يخاطب المسرفين فلم يتبرأ منهم الله عز وجل. انظر إلى هذا الرب كيف يعاملنا بهذه الرحمة وهذه المشاعر وهذه السمات الجميلة التي تشعر في قلبك وتحرك في قلبك الشوق إلى الله عز وجل. وعندما نعلم أو نمر على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعلم أن الله عز وجل يبسط يده في الليل ليتوب مسوء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسوء الليل، فماذا يشعر قلبك عندما تعلم أن الله عز وجل ينادي في كل ليلة هل من مستغفر، هل من تائب، هل من ذي حاجة؟ وعندما تعلم وتقرأ أن الله عز وجل كانت السماء والأرض والبحار والمحيطات، كانت البحار تستأذن الله عز وجل في كل يوم فتقول يا رب اغرق العصا فيقول لا، وكانت السماء تقول يا رب أطبق على العصا فيقول لا، وكانت الأرض تقول يا رب أنشق على العصا فأبتلعهم فيقول لا، والله ما خلقتموهم ولو خلقتموهم ما قلتم هذا ولو خلقتموهم ما قلتم هذا. تعرف أخ الإسلام أن الابن إذا فعل الكثير من الذنوب والمعاصي وأتى من أتى يشكو إلى أمه قد تغضب وتتضايق، ولكن أنها إذا لقيت أن العالم كله قد تحول ضده فتقول دعوني وابني أنا أتصرف معه، أنا أتصرف مع ابني. ولله المثل الأعلى، لما خرج أحد الصحابة في جيش النبي صلى الله عليه وسلم فكان امرأة لها غلام فتاه في المعسكر، فجعلت الأم تبحث عن ولدها وجعل الابن يبحث عن أمه، وبعد أيام لقيت الأم ولدها فجرت إليه، ثم لقي الابن أمه فركب إليها أي جرى إليها، ثم تعانقوا فلم يبقى أحد من سادات الصحابة إلا وبكى. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لماذا تبكون؟ قالوا يا رسول الله لحنان هذه الأم على ولدها. قالوا أتدرون أن هذه الأم ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله عز وجل أرحم بنا من هذه الأم على ولدها. فيجب عليك أخ الإسلام أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع طريق الطاعة إلى الله عز وجل، وأن تتبع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أمرك أن تستمر على العبادة والطاعة، وأن تطلب الاستغفار ولا تغضب كما كنت لا تغضب في شهر رمضان، كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، يقبل من يقبل إلى النبي فيقول لا يا رسول الله أوصني. وربما وقع في قلب هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بكثرة صلاة أو بكثرة صيام أو بكثرة زكاة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فيقول زدني قال لا تغضب، فيقول زدني قال لا تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه إن غضب شج وطلق وأهان. لذا لما أقبل وفد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا وهم عليهم معساء السفر وأسروا الطريق، أقبلوا إلى النبي وهم مشتاقون إلى لقائه، أقبلوا ليسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فإنه تريث حتى أناخ الإبل واغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي رآه حسن الخلق حسن الثياب طيب الرائحة قد اعتنى برتائب قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج عبد قيس، وكان فيه شجة ظاهرة، يا أشج عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأنا. الحلم يعني عدم الإقبال على الناس بما يغضبهم أو يضرهم، والأنا يعني التأني في جميع أمورك. لذا لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجر رجل آخر بنسعة، يعني قد ربطه بحذاء من الجلد يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا رسول الله انظر يا رسول الله، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له هذا قد قتل أخي، فيقول له النبي أحقا قد قتلته؟ قال نعم يا رسول الله قتلته. قال فما حملك على قتله؟ لماذا قتلته؟ قال يا رسول الله كنا نحتطف الشجرة فتبني فأغضبني فأخذت الفأس فضربت به على قرني حتى مات يا رسول الله. هذا الغضب جره إلى زهق الروحي وارتكاب جريمة القتل بغير ذنب. أحبتي في الله يجب علينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع أوامر الله عز وجل، وأن ننزل من على رصيف الطاعة إلى طريق الطاعة الصح كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحسنت يا إيهاب، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال، وأسأل الله أن يبارك فيك يا رب ويجعلك كده دعاة خير وأئمة صلاح إن شاء الله. آمين آمين. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم لأول مرة، ودايما اللي لأول مرة زي ما انتم شايفين حضراتكم ما شاء الله يعني ربنا بيبارك فيه وبيثبته، وإن شاء الله إن شاء الله يبقى فيه خير كبير قوي قوي بأمر الله جل وعلا. النموذج الثالث ابننا أحمد صابر اللي له دايما يعني شدة كده وطريقة ما شاء الله فيها واخذة، أسلوب يعني رقيق جميل لماح دائما يعني مش مجاملة، هتسمع حضرتك وهتشوف بأمر الله جل وعلا. بس هنقول برضو بسم الله ما شاء الله، لازم بسم الله ما شاء الله، ما هو ما بيحسدش المال إلا أصحابه، وده ابنكم وابن قناة الرحمة أحمد صابر، استكمالا لما قاله ابننا إيهاب ماذا بعد رمضان، لأن كما نعلم وكثير جدا من الدعاء قالوا من علامات قبول العمل الثبات أو المداومة على العمل، نسبة على الصيام، نسبة على القيام، كم ليلة قمناها بعد رمضان، كم يوما صمناه بعد رمضان، شوف يعني النهاردة كم يوم بعد رمضان مثلا، نسأل أنفسنا. أنا عاوزك بقى بالطريقة ده تجد المشاهد إليك وتوضح كده إن شاء الله نعمل إيه. تفضل يا حبيبي.
الحمد لله الذي لا يحصى عطاه، أحمد وحمد من لا رب له سواه، وأشكره على جزيل فضله وعطاياه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاذ عشر المؤمنين، إن الشهور والليالي والأيام لهي مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، تنقضي حثيثا وتمضي جميعا، والليل والنهار يطوف به الموت، والموت يطوف بالليل والنهار، لا يؤخر من حضرت ساعته وفرغت أيامه، والأيام خزائن حافظة لأعمالكم تدعون بها يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فاعتبروا بمرور أيامكم وانقضاء شهوركم وأعوامكم، فلن تجدوا في قبوركم وآخرتكم إلا ما قدمتم في دنياكم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ينادي ربكم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أي أجمعها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاعتبروا بمرور أيامكم وانقضاء شهوركم وأعوامكم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن الناس من يطلب نصيب الحياة الدنيا ولا يطلب نصيب الآخرة، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي يريد نصيب الحياة الدنيا ولا يريد الآخرة. ها هو رمضان قد ولى وانصرم، كأنما هو صيف عابر مر ولم نشعر فيه بمضي الزمان ولا بكر الليالي والأيام. ها هو رمضان قد ولى وانصرم، كأنما هو صيف عابر مر على جميع عبادي ربنا جل وعلا، مر ولم نشعر فيه بمضي الزمان ولا
بكر الليالي والأيام والأعوام. أيها الآباء الفضلاء، أيها السامعون العقلاء، ألا ليت السنة كلها رمضان كان مضمارا يتنافس فيه المتنافسون وميدانا يتسابق فيه المتسابقون؟ كم من أكف ضارعة رفعت، وكم من دموع ساخنة ذرفت، وكم من عبرات حراء قد سكبت. ألا ليت السنة كلها رمضان؟ كم من صحائف بيضت، وكم من ذنوب غفرت، وكم من رقاب اعتقت. ألا ليت السنة كلها رمضان؟ كم من أكف رفعت، وكم من أكف ضارعة رفعت، وكم من دموع ساخنة ذرفت. ألا ليت السنة كلها رمضان فيه تقضى الحاجات وتزال الكربات، وترفع أكف الضراعة بالدعوات، ويتداعى للسهر والقيام القائمون، ويعتكف المعتكفون. انقضى رمضان وبليت أستاره وخفيت أستاره، أفل نجمه بعد أن سطع، وأظلم ليله بعد أن لمع، فتفجرت المدامع وأظلمت المساجد والجوامع. وإن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا رمضان لمحزونون. أيها المؤمنون، يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. عن فضالة بن عبيد قال: لو أني أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. يا الله، تدبر أيها الوالد الحبيب، تدبر أيها الشاب العزيز، يا من ذقتم طعم الطاعة في رمضان، يا من ذقتم القرب إلى الله جل وعلا وحلاوة القرب من الله تعالى في شهر رمضان، تدبر. لو أني أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. بل ينادي ويقول ابن دينار، ينادي ويقول: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. نادى أيضا وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عن نعل بن الفضل أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يخافون من العمل ولا يتذكرون قبوله. يخافون من العمل لأن العمل أشد عندهم من قبوله. أيها الأحبة في الله، يجب أن نتدبر أيضا قول نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبين بأن الأمة لا تتخذ من هذا الموقف الذي فيه عظة وعبرة، ألا وهو موقف ريطة بنت سعد. هذه المرأة التي كانت تنقض غزلها ثم بعد ذلك تنقضه أنكاثا بعد إحكامه، فقال القرآن وقص حكايتها، وقال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فيا أيها الحبيب اللبيب، أيها الوالد العزيز كابن لك، أيها الأخ الحبيب كأخ لك، ذقتم طعم الطاعة في رمضان فلا تدبروا، ذقتم طعم القرب من الله في رمضان فلا ترجعوا، ذقتم طعم الطاعة في رمضان فلا تدبروا. أيها الحبيب اللبيب، أختم بقول ربنا جل وعلا حينما نادى وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اقترنت التقوى بالصيام، ولم يقل جل وعلا لعلكم تعقلون، ولم يقل جل وعلا لعلكم تفلحون، وإنما قال جل وعلا لعلكم تتقون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم التقوى، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بكتاب ربكم، وسيروا على هدي رسولكم، تفلحوا في دنياكم وأخراكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك ويثبتك يا ابني على الحق الذي يرضيه، ويجعلك يا رب يا رب زخر للإسلام، منارة للإسلام وللمسلمين، وكذا جميع أبنائنا خطباء المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب يا أحمد، كيف قضيت رمضان؟
الحمد لله، يعني صيام في أول النهار، وكان يعني في بعد صلاة العصر كده الحمد، يعني بيبقى في وقت دروس بنشغل وقتنا في الصيام، يعني بورد قرآني نقرأه، بنأخذ يعني كما قسم 12 صفحة بعد كل مثلا بعد كل صلاة فرضها ربنا جل وعلا، فبذلك نكون ختمنا القرآن 3 مرات، فكنا نقضيه 3 مرات الحمد لله.
أحسنت يا أحمد، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. طيب نود أن نستمع إلى يعني آيتين من القرآن بصوتك إن شاء الله في الوقت المتبقي، نسمع إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم.
جميل ما شاء الله، عسل يا أحمد. أسأل الله تبارك وتعالى أنه يبارك فيكم يا رب، ويجعلكم كده منارة للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. قولوا أمين مشاهدي قناة الرحمة، أمين يا رب، أمين يا رب العالمين. ثبت قلوبهم يا رب على الحق الذي يرضيه، واجعلهم يا رب دعاة خير وأئمة صلاح، دعاة يدلون الناس على الحق بحق، دعاة يعرفون الصدق ولا يعرفون الكذب، اللهم أمين. أمين يا رب العالمين. شهدي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل بأمر الله جل وعلا، أترككم في رعاية الله وفضله وتوفيقه وسداده ورشاده، إنه ولي ذلك مولاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل.